dağlar bölün. الثامنة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبدالله يحييكم في هذه النشرة الخبرية المفصلة، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. العدل الدولية تعلن أن قرار واشنطن تجميد أصول إيرانية غير قانوني ويجب تعويض طهران. دعوات فلسطينية بالرباط والاعتكاف في مسجد الأقصى لإحباط مخططات الاحتلال. وعدوان صهيوني جديد على محيط العاصمة دمشق، والقوات السورية تسقط عددا من الصواريخ الإسرائيلية. أسعد الله صباحكم بكل خير، وإليكم تفاصيل النشرة. أعلنت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تجميد جزء من الأصول الإيرانية غير قانوني ويجب تعويض طهران. وقال نائب رئيس المحكمة كيريل جيفورجيان أن الولايات المتحدة انتهكت التزاماتها بموجب المادة الثالثة الفقرة الأولى من معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية بين الولايات المتحدة وإيران لعام 1955. وأضاف أن الولايات المتحدة ملزمة بدفع تعويضات لإيران عن عواقب وانتهاكات الالتزامات الدولية. ومن جانبها قالت الخارجية الإيرانية في بيان أن الحكم يعد وثيقة أخرى حول شرعية مواقف إيران والتعبير عن السلوك غير المشروع للحكومة الأمريكية. تبادل وزيرا خارجية إيران والجزائر في اتصال هاتفي وجهات النظر حول تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية، كذلك التطورات الإقليمية والدولية بما في ذلك التطورات في فلسطين المحتلة. وفي هذه المباحثات أكد الوزيران الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والجزائري أحمد عطاف مواصلة التعاون الوثيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية. وأبلغ عبد اللهيان تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحارة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ودعا وزير خارجية الجزائر لزيارة طهران، الأمر الذي رحب به الوزير الجزائري. تتواصل الدعوات الفلسطينية بضرورة تكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك لإحباط مخططات الاحتلال والمستوطنين والسعيات إلى تهويد المسجد والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة. وأشار مختصون إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا دينية على المسجد الأقصى المبارك بهدف السيطرة عليه، والرباط والحشد المستمر في باحاته هو السبيل لإفشال مخططاته. يأتي ذلك بعد تزايد انتهاكات الاحتلال في مدينة القدس وتواعد المستوطنين باقتحامات كبيرة للأقصى في عيد الفصح العبري. وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها على الوافدين إلى المسجد الأقصى لصلاة فجر الثامن من شهر رمضان المبارك. من جهة أخرى، قالت فصائل المقاومة الفلسطينية يوم الأرض شكل حدثا نوعيا في مجرى الصراع والاشتباك مع الاحتلال والتصدي لمخططات الاحتلال الاستعمارية. وأكدت الفصائل على وحدة الأرض والإنسان والمقاومة، وأن فلسطين التاريخية هي أرض وقف إسلامية لا يمكن التنازل عن ذرة تراب منها. وأوضحت أن حق العودة حق راسخ ثابت لا يمكن التفريط فيه، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني قدم التضحيات ولا زال يقدم لتحقيق عودته واستعادة حقوقه. من جهتها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن يوم الأرض ملحمة باقية دفاعا عن أرض فلسطين المقدسة من بحرها إلى نهرها. وحول إحياء يوم الأرض تابعوا هذا التقرير.
إلى النقطة الأقرب للأرض المحتلة، توجه الفلسطينيون لإحياء يوم الأرض، حيث أقامت فصائل العمل الوطني والإسلامي مهرجاناً عند الحدود الشرقية لقطاع غزة، والتي أكدت فيه على استمرار نهج المقاومة لتحرير كامل الأرض.
في يوم الأرض نؤكد على وحدة الأرض والشعب والقضية والمقاومة في مواجهة المشروع الصهيوني الغربي الذي غرس في فلسطين. نحن ماضون مؤكدون على أن أهلنا في 48 في سخنين والبطوف وعرابة وكل قرى ومدن فلسطين هي أرض عربية ووحدة حال بيننا وبينهم في مواجهة المشروع الصهيوني.
نقول لهذه الحكومة الفاشية، نقول لسموتريش الذي أنكر وجود الشعب الفلسطيني، نحن التاريخ ونحن المستقبل ونحن الحاضر. من أراد أن يمحو الشعب الفلسطيني سيمحى عن وجود. هذا هو موعود المقاومة وهذا هو عهد المقاومة إن شاء الله رب العالمين.
المهرجان حظي بحضور شعبي واسع، فقد لبى الصغار والكبار نداء الأرض مجددين العهد باستمرار النضال والمقاومة،
متمسكين بالمقاومة باعتبارها الخيار والرافع القادر على تدفيع الاحتلال ثمن كل هذه الجرائم الذي يمارسها بحق شعبنا الفلسطيني وبحق أرضه ومقدساته.
الشباب الثائر الذي اعتاد على التعبير عن غضبه عند هذه الحدود حاولوا اجتياز السياج الفاصل، فوجهوا بقنابل الغاز والرصاص. سيف القدس ما زال مشرعاً والمقاومة تنتظر الإشارة، هكذا كانت الرسالة الختامية في يوم الأرض.
47 عاماً على الذكرى، ولا زالت الأرض الفلسطينية تتنفس دماء أبنائها الذين ستظل جباههم تلامس هذه الأرض حتى يحرروا المسجد الأقصى.
تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان صاروخي من قبل الكيان الصهيوني استهدف عدة نقاط بريف العاصمة دمشق. مصدر عسكري مسؤول أكد أن رشقات صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل ضربت مواقع في ريف العاصمة بساعات متأخرة من الليل، لافتا إلى نجاح القوات السورية بإسقاط عدد منها. وذكر المصدر أن الاعتداء أدى إلى وقوع أضرار مادية فقط دون تسجيل إصابات أو خسائر بالأرواح. يأتي هذا الاعتداء بعد عدوان مماثل للكيان الغاصب على محيط دمشق تسبب بوقوع إصابات بشرية. قد لا تمتلك مدينة باخموت أهمية استراتيجية بالمفهوم العسكري، لكنها ولأسباب سياسية ومدنية أصبحت هذه المدينة الواقعة شرقية أوكرانيا عاملا مهما في مسار الحرب في أوكرانيا. للمزيد من التفاصيل نستمع لهذا التقرير.
قد لا تمتلك مدينة باخموت الواقعة شرق أوكرانيا أهمية استراتيجية بالمفهوم العسكري، لكنها ولأسباب سياسية وميدانية أصبحت عاملا مهما جدا في مسار الحرب في أوكرانيا. الجيش الروسي وتحديدا قوات فاغنر تحقق تقدما في عملية السيطرة على باخموت، واقع اعترفت به كييف، حيث قالت هيئة الأركان العامة في الجيش الأوكراني إن قوة فاغنر حققت ما أسمتها درجة من النجاح في الأيام الأخيرة على محور المدينة. كييف في المقابل قالت إنها توجه ضربات قوية للمجموعات الروسية. مجموعة فاغنر استولت أيضا على مناطق جنوب باخموت، كما سيطرت على مصنع للمعادن شمالي المدينة. باخموت تحولت إلى محور رئيسي في مسار المعارك، فإضافة إلى كونها عقدة مواصلات هامة وفيها خط سكك حديد يربط جنوب وشرق حوض دونيتسك بشمال وغرب أوكرانيا، تعتبر المدينة الحصن الأهم بالنسبة للقوات الأوكرانية للحفاظ على مناطقها في دونيتسك، فيما تشكل البوابة الجنوبية الشرقية الوحيدة بالنسبة للروس للتقدم في عمق المنطقة. هذا الواقع هو ما دفع بالرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي إلى القول بأن التخلي عن المدينة سيترك الباب مفتوحا أمام القوات الروسية للسيطرة على كامل إقليم دونباس، فيما يقول الخبراء إن نجاح موسكو في الاستيلاء على باخموت سيمكنها من تحويل قواتها باتجاه مناطق أكبر مثل كراماتورسك وسلوفيانسك. هذه المعطيات أجبرت كييف بحسب التقارير على التمسك بالقتال على محور باخموت، رغم التحذيرات الأمريكية من التكلفة الباهظة لهذا الأمر والنصائح التي وجهتها واشنطن لكييف بأنه من الأفضل توجيه هذا الجهد العسكري إلى مناطق أكثر أهمية. في المقابل باتت السيطرة على المدينة رمزا لتحقيق انتصار تريده موسكو، يعطيها زخما على الجبهات الأخرى لتصبح باخموت بوابة النصر العسكري وحسم المعركة بالنسبة لروسيا وكذلك أوكرانيا.
استشهد يمنيان اثنان اثر قصف مدفعي لتحالف العدوان السعودي استهدف مديرية شدة الحدودية بمحافظة صعدة. وأكد مصدر أمني وصول شهيدان إلى مستشفى رازح الريفي اثر قصف مدفعي لتحالف العدوان، كما استشهد طفل وأصيب آخر فجر اليوم اثر انفجار جسم من مخلفات العدوان بمحافظة الحديدة. يشار إلى أن المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام أكد استشهاد وإصابة 64 امرأة نتيجة مخلفات العدوان خلال العام الماضي. وعلى صعيد آخر، تشهد مختلف مساجد وجوامع العاصمة اليمنية صنعاء أجواء روحانية في رحاب شهر رمضان المبارك الذي يستقبلونه للعام التاسع على التوالي تحت وطأة الحصار والعدوان السعودي. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
روحانية تفوح بها الأجواء هنا في مختلف مساجد وجوامع العاصمة صنعاء يعيشها اليمنيون في رحاب شهر رمضان المبارك الذي يستقبلونه للعام التاسع على التوالي تحت وطأة الحصار والعدوان السعودي، حيث تزخر الجوامع بحلقات الذكر وإقامة الدروس العلمية والمحاضرات، إضافة إلى الأنشطة الجماعية كأحياء سيرة الرسول وآل البيت عليهم السلام.
هناك دروس يعني تقام في رمضان المبارك، وأيضا هناك حلقات للأطفال، كما أن هناك أيضا طقوس وأعمال أخرى يعملها أهل صنعاء في الخروج مثلا من بعض العصر في حول صنعاء.
الحمد لله بنتجهز لتلاوة القرآن وجهز السمبوس والقريح وكل حاجة احتفالا شهر الخير شهر التوبة.
وعلى الرغم من ضعف قوة الشرائية لليمنيين نتيجة انقطاع الرواتب وتردي الوضع الاقتصادي، إلا أن الأسواق ومظاهر الشهر الكريم ما زالت جالية، فمحلات الحلويات الرمضانية تشهد نفس الزخم والحركة باعتبارها أشهر ما يميز المائدة في رمضان، إضافة إلى عدد من المأكولات الشعبية والمشروبات الطبيعية الخاصة. ويبقى التكافل الاجتماعي أهم سمات شهر رمضان بالنسبة لليمنيين، فيما تعد زيارة رياض الشهداء وممارسة الرياضة وزيارة الأرحام من الأنشطة الاجتماعية في نهار رمضان.
على الرغم من استمرار العدوان والحصار، إلا أن ثبات اليمنيين وصمودهم ما زال حاضرا، خاصة في شهر رمضان المبارك الذي يعكس ارتباطهم بدينهم وشعائرهم المقدسة.
أيدت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا يقضي بإلغاء التفويضات التي مضى عليها عقدان من الزمن للغزو الأمريكي للعراق، وصوت 66 عضوا بمجلس الشيوخ لصالح تشريع يلغي تفويضات استخدام القوة العسكرية في عامي 1991 و2002 مقابل 30 ضد التشريع الذي من شأنه أن ينهي رسميا حربي الخليج الفارسي وغزو العراق. ولكي يصبح التشريع قانونا فلا يزال يتعين أن يقره مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون، حيث تكون فرص الموافقة عليه أقل. بهذا نصل معكم إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بعناوينها الرئيسية. العدل الدولية تعلن أن قرار واشنطن تجميد أصول إيرانية غير قانوني ويجب تعويض طهران. دعوات فلسطينية للرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى لإحباط مخططات الاحتلال. وعدوان صهيوني جديد على محيط العاصمة دمشق، والقوات السورية تسقط عددا من الصواريخ الإسرائيلية. شكرا لكم أعزائي الكرام، كرم المتابعة والسلام عليكم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل واحدة من أبرز السمات للسياسة الأمريكية، وهي المراوغة عبر استمالة الحلفاء وتقديم المغريات لهم لتنفيذ الخطط الأمريكية، ومن ثم التضحية بهم عند انتهاء دورهم. نستكمل في هذه الحلقة بقية نقاشنا للحلقة السابقة. عنوان الحلقة: سياسة المراوغة الأمريكية وسياسة تدمير الدول.
سيداتي أنساتي سادتي، تحاول واشنطن استنزاف جميع الدول التي تعارض سياستها، ففي غرب آسيا كان لواشنطن دور بارز في دعم وتسليح الفصائل الإرهابية في العراق وسوريا للمساهمة في تدمير هذين البلدين، لكن قوة الجيشين العراقي والسوري إضافة إلى وقوف روسيا وإيران في وجه المخططات الأمريكية، تم القضاء على سياسة واشنطن وأسقط مشروعها المتمثل بداعش، لتنتقل بعدها واشنطن إلى مشاريع أخرى عبر الدفع بالرياض لارتكاب حماقة وشن حرب على إيران، لتكون الدول الخليجية الفارسية حطب السياسة الأمريكية. بعد هزيمة المشروع الأمريكي في سوريا والعراق مستمعين الأفاضل، تسعى واشنطن إلى حصار روسيا وإيران لدورهما في تعرية المشروع الأمريكي. من هنا تعمل واشنطن على السعي لخلق جسد إرهابي جديد في المنطقة يكون بديلا لداعش، ويتم من خلاله استهداف محور المقاومة وحليفه الروسي، ليبقى حمام الدم في المنطقة يغذى بأيدي سعودية وإماراتية وتركيا وخدمة لأمريكا وحلفائها. حول هذا الموضوع أعزائي المستمعين، نستقبل الضيف العزيز الدكتور نور الدين أبو لحية، الكاتب والمحلل السياسي من الجزائر. دكتور نور الدين أبو لحية، السلام عليكم. لماذا دعمت واشنطن الفصائل الإرهابية في العراق وسوريا وقامت بتسليحها في حين أنها اختارت الحرب ضد الإرهاب عنوانا بارزا لتواجدها الاحتلالي العسكري في هاتين الدولتين؟ تفضل.
بالنسبة لأمريكا وحديث عن الإرهاب، هذا يشبه حديث الشيطان عن الإيمان أو حديثه عن الفضيلة. أمريكا هي شيطان، شيطان أكبر، هي ربيبة الشيطان وهي حفيدته وهي تلميذته الكبرى، فلذلك هي نفسها هي عين الإرهاب، ولذلك يعني كما يقال الحق يعرف من خلال بوصلة الباطل. كل جهة تسميها أمريكا إرهاب هي في الحقيقة إما أن تكون تمثلها هي، أو أن تكون تلك الجهة جهة مقاومة وجهة صحيحة وجهة سليمة إلى آخره. ولذلك لا يخفى أن أمريكا تشجع الإرهاب، بل هي التي أنشأته، وكلينتون نفسها ذكرت أنها هي التي صنعت داعش، وهم بمعونة السعودية الذين دعموا القاعدة، وبالتالي يعني دعواهم أنهم يحاربون الإرهاب هذه أكذوبة كبرى لا تنطلي إلا على منكوية وعيهم، ولم يطلعوا على التفاصيل وغيرها. يعني لو أن حتى في مذكراتهم، مذكرات الرؤساء الأمريكيين وغيرهم، يذكرون هذا الأمر أنهم يستعملون كل الوسائل الشيطانية لتحقيق مقاصدهم. يعني عندهم طبعا هؤلاء أصحاب فلسفة ميكافيلية، فلسفة براغماتية لا يعنيها شيء، حتى قاعدتهم ليس لأمريكا عدو ولا صديق، لها مصالح فقط. ولذلك يعني ذلك ما تسميه إرهاب هو في الحقيقة يعني كله هي نفسها الإرهاب. الآن ما تفعله في سوريا هي التي تنقل داعش من منطقة إلى منطقة وتنقلها من جهة إلى جهة وكأنها جندها أو كأنها جيشها الخفي. يعني هكذا تفعل فعلت ذلك في إفريقيا، تفعل ذلك في أفغانستان، في باكستان، حتى حاولت ذلك في إيران، والحمد لله الجمهورية الإسلامية عصية عليها. أمريكا شيطان أكبر، يعني خير تسمية لها هذه التسمية، والشيطان لا يرجى منه خير. الشيطان كله رذيلة وكله كبر وكله انحراف وكله استعلاء، وبالتالي لا يرجى منه خير.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعين الأفاضل، يرى الكثير من الباحثين والسياسيين أن الألاعيب المراوغة الأمريكية حيال الاتفاق النووي لتشديد الضغط على إيران غير مبررة ضمن أي منطق ومقياس، ويقول هؤلاء إن أمريكا بخروجها من الاتفاق النووي انتهكت التزاماتها ضمن الاتفاق وكذلك قرار 2231، وبادرت إلى إضعاف منظمة الأمم المتحدة وحتى سائر الشركاء في الاتفاق. ليس من المقبول أن تنتهك دولة التزاماتها بالخروج من معاهدة ما ثم بعد ذلك تبحث عن مصالح مفبركة وانتقائية في تلك المعاهدة. بهذا الشأن مرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الدكتور نور الدين أبو لحية. دكتور، بدوري أرحب بكم. بعد إلغاء الحظر التسليحي على إيران في تشرين الأول أكتوبر 2020 بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والقرار الأممي 2231، أعلنت أمريكا أنها لن تسمح لإيران بشراء السلاح لأن واشنطن ما زالت عضوا في الاتفاق النووي. دكتور، كيف تعلق على هذا الموقف؟
في الحقيقة أنا عندما أسمع أخبار، وطبعا أتابع الأخبار الإيرانية دائما، أسمع موقف أمريكا من حظر التسليح على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أسعد، لأن هذا الأمر أعلم ويقينا أن رجال الله، أن تلاميذ الإمام الخميني، تلاميذ ولاية الفقيه، سيكون ذلك دافعا لهم وقوة لهم لأن ينتجوا، وبعبقرياتهم وبقواهم المحلية الذاتية وبعقيدتهم الخالصة الأسلحة التي تغنيهم عن الاستيراد. السلاح في الحقيقة، السلاح الحقيقي هو الذي يصنع وليس السلاح الذي يستورد، ونسمع كثيرا طبعا في الأخبار أن الكثير من الأسلحة المستوردة تفشل في أداء مهامها، ولذلك السلاح الحقيقي هو السلاح الذي ينتجه أبناء البلد. والحمد لله الجمهورية الإسلامية كان للحظر في زمن الحرب المفروضة عليها تأثير كبير، نحن نتابع هذه التفاصيل الكثيرة في هذا الجانب، كيف كانوا، كيف استطاعوا أن يطوروا الصواريخ، كيف استطاعوا أن يطوروا الطائرات المسيرة، كيف استطاعوا أن يوفروا كل ما يحتاجونه من عدة وعتاد إلى أن وصلوا إلى هذه المرحلة. ولذلك الحظر في الحقيقة هو طبعا ينم ويدل على الغطرسة الأمريكية والجبروت الأمريكي، ولكنه كما يقال رب ضارة نافعة، هو في مصلحة الجمهورية الإسلامية، في مصلحة محور المقاومة الذي استطاع أن يصنع الصواريخ والأسلحة التي يجبر بها أعداءه على الردع، يردعهم من كل جهة. حتى حلفاء المقاومة في اليمن مثلا، في حزب الله إلى آخره، طبعا هؤلاء جميعا أصبحوا لا يكتفون فقط بما يسمى بالجلب وإنما بالتصنيع. وبالتالي حتى سمعنا كثيرا من قادة الجمهورية الإسلامية وكيف يذكرون أن لهم من الأسلحة ما لم يره الأعداء من قبل، بل لا يوجد نظير له في العالم. ولذلك الحظر هو في الحقيقة يدل على وصمة تعار في جبين الغرب وفي جبين أمريكا، ولكنه في نفس الوقت هدية إلهية لهذه الجمهورية الفاضلة حتى تبني بسواعدها قوتها الخاصة.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم مستمعينا الكرام، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. محور هذه الحلقة سياسة المراوغة الأمريكية وسياسة تدمير الدول.
أيها الأخوة والأخوات، إن الألاعيب المراوغة والمزدوجة مع الاتفاق النووي والتذرع بالقرارات الأممية لتشديد الضغوط والقيود على إيران وإهدار حقوقها الطبيعية وأي بلد مستقل غير مبررة ضمن أي منطق ومعايير، كما أن المجتمع الدولي لا يتلائم مع هكذا تفسير ومنطق يتعارض مع الأعراف الدولية المعروفة. أمريكا التي لم تنجح كل عقوباتها الاقتصادية في إخضاع إيران لتنفيذ مطالبها باتت أمام خيارات صعبة في التعامل مع ما تسميه بالتهديدات النووية الإيرانية، لا سيما وأن طهران قد تلجأ إلى وقف اتخاذ إجراءات على صعيد التعاون مع وكالة الطاقة الذرية والاستمرار في رفع تخصيبها لليورانيوم. أعود إليك دكتور أبو لحية، يعني رغم إعلان بايدن بأن الاتفاق النووي مات، لا يزال يقول بعض الساسة الأمريكيين بأن العودة للمفاوضات قائمة. ماذا نفهم من هذا التناقض الأمريكي دكتور أبو لحية؟
طبعا تردد أمريكا في هذا الأمر هو يعلمون قوة الجمهورية الإسلامية، ويعلمون أنها إذا قالت ستفعل، وأن كلماتها ليست مجرد تهديد بل هي حقيقة واقعة رأوها رأي العين في عين الأسد، ورأوها إبان للحرب على داعش وغيرها، رأوا بعينهم القوة الإيرانية الصلبة والتي تصاحبها العقيدة القوية، فهم لذلك يحاولون أن يظهروا أحيانا بمظهر أفلام الكوبوي، بمظهر القوة حتى كأنهم يخيفوها، ولكنهم في نفس الوقت وكما يقال تحت الطاولة يستعملون كل أنواع المفاوضات. أمريكا تعلم أنها ضعيفة جدا أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن كل القواعد التي لديها في الشرق الأوسط هي في الحقيقة نقاط ضعف لا نقاط قوة، لأن الجمهورية الإسلامية سلاح الجمهورية الإسلامية يمتد لأي محل، لأي قاعدة، لأي سفينة، لأي شيء موجود في لمصلحة من مصالح أمريكا في المنطقة، بالإضافة إلى أن صواريخ الباليستية الإيرانية والتي صواريخ التي تفوق الصوت يمكنها أن تصل إلى تل أبيب، بالإضافة إلى جنودها وحلفائها والذين دربتهم في جميع المنطقة والذين لن يقفوا مكتوفي الأيدي. ولذلك أمريكا طبعا هي تعلم تماما أنها تصرخ فقط، ولكن ذلك الصراخ هو موجه لجمهورها، موجه لأذيالها تابعين الخانعين له. أما مع الجمهورية الإسلامية فيتوسل إليها كما كان يفعل ترامب، كما كان يحاول أن يتصل أو يعقد لقاء مع الجمهورية الإسلامية. لذلك يعني هذه كما قلنا هذه الأمور أو هذه المكاييل أو هذه التصرفات التي تبدو تصرفات ربما فوضوية أو عبثية هي في الحقيقة تدل على وجهي أمريكا، الوجه الذي تظهره وجه القوة والوجه الذي تبطنه وهو وجه الضعف.
ظل الشيطان برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعينا الكرام، إن الولايات المتحدة الأمريكية المسؤول الأول والأخير عن وصول الاتفاق النووي إلى طريق مسدود وفشل كافة المفاوضات التي عقدت في السنوات الأخيرة، لكنه لا تزال مساعي إحياء الاتفاق النووي قائمة، والتصريحات التي خرجت على لسان بايدن والمسؤولين الأمريكيين مراوغة من أجل محاولة رفع سقف المطالب، لأنهم يعلمون أن وفاة الاتفاق النووي لا يصب في مصلحتهم أو مصلحة حلفائهم.
وفيما يتعلق بالعقوبات التي يلوح بها الأمريكي والأوروبي، فإن وضع طهران بات واضحا للجميع، وهي ترزح تحت أشد العقوبات الدولية، وهذا لن يغير شيئا في وضع إيران الاقتصادي.
إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان، وكانت هذه الحلقة تحت عنوان سياسة المراوغة الأمريكية وسياسة تدمير الدول.
لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. في أمان الله.
في أمان الله.
بريق الكلام. تعوذ بالله من العجز، فالعجز لا يأتي إلا بالندامة. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأحبة، ورحمة منه تعالى وبركات. أهلا بكم ومرحبا. حكاية منا واستطابة نرجوها منكم، عسى أن يوفقنا الله وإياكم إلى تنبه بعده يقظة يتبعها أجر يكتبها الله لنا ولكم. إذ عرضنا على القلوب والألباب حكاية من أثير الحكاية نستخلص منها الدروس والعبر. تابعونا أيها الأحبة. العهد. كان يا مكان، في قديم الأيام والأزمان تناقل أهل الحكمة وجميل القصص والبيان قصة شاب اسمه نعمان. في فجر أحد الأيام وقبل بزوغ الشمس عاد نعمان من عمله الليلي إلى بيته خلسة، فتح الباب على مهل وحذر حتى لا يحدث أي صوت فيوقظ أمه. تسلل إلى غرفته بخطوات هادئة تماما، لكنه عندما مر من أمام غرفة أمه شعر وكأنها مستيقظة. أرهف سمعه نحو الغرفة فسمع أمه وكأنها تبكي. دنا من باب الغرفة وراح يرهف السمع أكثر فأكثر، فسمع صوت أمه تدعو له وهي ساجدة في محرابها: اللهم اكتب لولدي الهداية والتوبة النصوح، فإنه مذنب ومسيء يأكل الحرام. يا إلهي، إنها تعلم، الويل لك يا نعمان. بهذه الكلمات حدث نعمان نفسه بعد أن سمع دعاء أمه له. دخل غرفته، رمى الكفن الذي سرقه الليلة الماضية في جانب وهو ينظر إلى بياضه الناصع وكأنه لم يمسسه التراب. نعم أيها الأحبة، عمل بطل قصتنا هو نبش القبور وسرقة أكفان الأموات. الكفن الأخير الذي سرقه هو لتاجر قماش، وكان من أجود الأكفان، ولا بد أن قرقوش البزاز الذي يشتري منه الأكفان المسروقة سيدفع له ثمنا جيدا لقاء كفن تاجر القماش والذي كان يكرهه جدا لأنه كان منافسه الأكبر في السوق. أعهدك يا أمي إنني سوف أتوب إلى الله توبة نصوحا بعد بيع كفن تاجر القماش، وسوف لن أعود أبدا إلى سرقة الأكفان. بهذه الكلمات كان يخاطب نعمان نفسه عندما كان في طريقه إلى دكان قرقوش البزاز. باع نعمان سارق الأكفان الكفن لقرقوش البزاز وأبلغه أنه الكفن الأخير لأنه سيتوب إلى الله بعد أن سمع دعوة أمه له وبكاءها في محرابها. اسمع يا هذا، أجل توبتك إلى ما بعد هذه الليلة. سمعت أن الشيخ أمين الدين الطبرسي قد توفي صباح اليوم وسيدفنونه الليلة. أريد كفن هذا الشيخ وسأشتريه منك بأغلى الأثمان. ائتني بكفن هذا الشيخ وخذ ثمنه، وبعدها توب إلى الله وافعل ما بدا لك. فعلت وسوسة قرقوش فعلتها في نعمان النباش. وعندما حل الليل وغشي النوم عيون الناس، حان موعد خروج نعمان إلى عمله الليلي. وبعد تردد وأخذ ورد بين نفسيه الأمارة واللوامة، أخذ معوله وغاص بين قبور المقبرة راكبا سواد الليل متخفيا حتى وصل إلى قبر الشيخ الطبرسي الطري التربة، إذ لم يمضي على مواراته الثرى سوى سويعات. بدأ النبش وإذا به يسمع صوتا يناديه: يا إلهي، وكأني ما زلت أسمع صوت أمي وهي تطلب مني ألا أفعل. أعاهدك يا أماه، أعاهدك وأشهد الله على عهدي أنه آخر قبر أنبشه وآخر كفن أسرقه. بهذه الكلمات عاد نعمان إلى ساعديه القوة وراح ينبش القبر، ينبش وينبش، لكنه ما زال يسمع صوتا. توقف عن النبش وراح يرهف سمعه، وكأن الصوت أتاه من تحت التراب. توقف عن العمل قليلا. ما بك يا نعمان؟ هل جننت؟ لقد نبشت عشرات القبور من قبل، منذ متى أصبح للأموات أصوات؟ استمر، استمر في عملك فأنهي الأمر بسرعة. بهذه الكلمات أقنع نعمان نفسه واستمر بالنبش، لكنه صعق وكاد قلبه أن يتوقف عن النبض لما رأى يدا تمتد إليه من تحت التراب. أفاق الميت، عادت الروح إلى جسد الشيخ الطبرسي. لا تخف، لا تخف يا ولدي، لا تخف، أنا لم أمت، اختل نبض قلبي وأغمي علي لوقت طويل، فظن أهلي أنني ميت. سأعطيك كفني حلالا عليك، اذهب إلى داري أرجوك، اذهب إلى داري وأتني بملابس ألبسها وسأهبك لذلك مالا كثيرا. اذهب إلى بيتي وأتني بملابس ألبسها أرجوك، هيا اذهب. الصباح في المدينة وقد انتشر خبر عودة الشيخ أمين الدين الطبرسي إلى الحياة كالنار في الهشيم، وكأن المدينة كلها وبأهلها جميعا هرعت إلى بيت الشيخ لتتأكد من الخبر. والشيخ قد عرف نعمان بأنه الشاب الذي مر مستطرقا من قبره فسمع صوته ونبش قبره واستنقذه من الموت المحتوم، وصار نعمان الوسيلة للشيخ لاستجابة دعائه والعمل بنذره. فالشيخ عندما علم أنه مدفون في القبر دعا الله بأن يرسل له من ينقذه، وإن استجاب الله تعالى له دعاءه وتحققت أمنيته فسيكتب تفسيرا كاملا للقرآن الكريم. استبشر الناس خيرا بعودة الشيخ إلى الحياة، وراحوا يمدون إلى نعمان يد التحية والشكر على فعلته إذ أنقذ شيخهم من موت محتوم. كان نعمان واقفا في زاوية من بيت الشيخ يرمق الشيخ بعين الممتن الشاكر، فقد وهبه الشيخ سمعة وكرامة لم يشهدها في حياته قط. كانت أم نعمان فرحة جدا لما ناله ابنها من منزلة ووجاهة بين الناس. نعم أيها الأحبة، بفضل الشيخ الطبرسي عاد نعمان إلى الحياة الطبيعية الكريمة بين الناس، وصار يعرف بمنقذ الشيخ. فالشيخ الطبرسي مع علمه بعمل نعمان وهو نبش القبور وسرقة الأكفان لم يخبر أحدا بماضي نعمان بعد أن عاهده، وعاهد الله تعالى بأن لا يعود أبدا لنبش القبور. ووهب الشيخ الطبرسي نعمان مالا وقام بتعريفه لأحد تجار المدينة، ومع مرور الأيام أصبح نعمان تاجرا من التجار المرموقين. وبفضل نعمان عاد الشيخ الطبرسي إلى الحياة ووفى بعهده ونذره لله تعالى، إذ كتب تفسيره المرموق والمعروف في الأوساط العلمية بتفسير مجمع البيان في تفسير القرآن. نعم أيها الأكارم، كانت هذه نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. كونوا على الموعد أيها الأحبة في الحلقة المقبلة لنوافيكم بإذن الله تعالى بحكاية أخرى نختارها لكم من جميع الحكاية والقصص. حتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية ودمتم بألف خير، في أمان الله.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الأعصار واليسر أفزع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي أجرني من عذابك، إنني أسير ذليل خائف لك أخضع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع. إلهي ذنوبي جازت الطود وعدلت وسطحك عن ذنبي أجل وأرفع.
من هدي آل البيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، موضوعنا لهذا اليوم التجنب عن التسويف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، إياك والتسويف بعملك، فإنك بيومك ولست بما بعده، فإن يكن غد لك فكن في الغد كما كنت في اليوم، وإن لم يكن غد لم تندم على ما فرطت في اليوم. إخوتي الأعزاء، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا ساعة فاجعلوها طاعة. عزيزي المستمع، عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إياكم وتسويف العمل، بادروا به إذا أمكنكم. مستمعينا الكرام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك، فإنك لا تدري ما اسمك غدا. مستمعينا الأكارم، قال أمير المؤمنين عليه السلام: عباد الله، الآن فاعملوا، والألسن مطلقة، والأبدان صحيحة، والأعضاء لدنة، والمنقلب فسيح، والمجال عريض. عزيزي المستمع، قال الإمام الصادق عليه السلام: لا تشعروا قلوبكم الاشتغال بما قد فات، فتشغلوا أذهانكم عن الاستعداد لما لم يأتي. مستمعينا الكرام، قال الإمام الحسن عليه السلام: يا ابن آدم، إنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك، فخذ مما في يديك، فإن المؤمن يتزود والكافر يتمتع. عزيزي المستمع، قال الإمام الصادق عليه السلام: إذا هممت بخير فبادر، فإنك لا تدري ما يحدث. أعزائنا المستمعين، وإلى لقاء آخر وإضاءات أخرى من نور أهل بيت النبوة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بروح مترانكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إلهك ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، لقيت بيبانك أنا يلكل لك إحسان. متراكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إله ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، دقيت بيبانك أنا الكل لك إحسان. الذنوب نار وتاكل سنيني، الذنوب بشر ضايع تخليني، الذنوب حزن تالي يبجيني، الذنوب ذنب وحشة مقابر بالمسيح، بعد هيها ترد لذنوب واثامي، يا رب تايب أنا ولرحمتك ضامي، يا رب تايب أنا ولرحمتك ضامي. سامحني ما انسى بعد ربي انا بيوم، تاكني من راسي احس حجد من الهموم، دنيا ما تغرني بعد لا بعد لا، غدار هاي الدنيا واعرف بيها ما تدوم، الك جيت نادم دمعت بخدي، الك جيت غيرك سند ما عندي، إلك جيت ما خونا بعد وعدي، إلك جيت غريب وما أدلك يا رب دي، ترى بلياك تايه والدرب عثرة، بشر ندمان جيتك رايد تعذرة، بشر ندمان جيتك رايد تعذر. سامحني الكل لك عطف ما أنسى هيها.